بما يضاف إلى من وقع منه أو قام به. أولا هذا هو الأصل. فإذا قلت قام فلان فالأصل أن يقائم فلان الذي وقع منه القيام، وإذا قلت مات فلان فالأصل أنه هو الذي مات. ولهذا شف قلنا يضاف إلى من وقع منه مثل قام، أو قام به مثل مات، فإنه لا يقال وقع منه الموت ولكن يقال قام به واتصف بالموت. هذا هو الأصل في اللغة العربية. فإذا صرف إلى غيره كان ذلك تحريفا يخالف الأصل. الثاني أن تفسيره بذلك يقتضي أن يكون في الكلام شيء محذوف والأصل عدم الحذف. ينزل ربنا، قلت ينزل أمر ربنا، إذا معناه أن في الكلام شيئا محذوفا والأصل عدم الحذف. الثالث أن نزول أمره ورحمته أو رحمته لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل أمره ورحمته ينزلان كل وقت، أليس هكذا؟ بل فإن نزول الله فإن نزول الأمر ونزول الرحمة لا يختص بهذا الجزء من الليل، بل هو ينزل كل لحظة، كل لحظة وأوامر الله عز وجل نازلة، وكل لحظة ورحمته سبحانه وتعالى نازلة. فإن قيل المراد نزول أمر خاص ورحمة خاصة، وهذا لا يلزم أن يكون كل وقت. نعم، لو قال قائل المراد بنزول أمره أي أمر خاص زي الأمر العام الذي ينزل كل وقت، أو المراد بالرحمة رحمة خاصة في هذا الجزء من الزمن لا الرحمة العامة التي تنزل كل وقت، فالجواب أنه لو فرض صحة هذا التقرير والتأويل فإن الحديث يدل على أن منتهى نزول هذا الشيء السماء الدنيا. نعم، هو السماء الدنيا. قوله يعني لو قلنا إنها رحمة خاصة تنزل رحمته إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقلنا إنها رحمة خاصة أو أنه أمر خاص، فهنا نقول أي فائدة لنا في نزول رحمة إلى السماء الدنيا حتى يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ مش الفائدة إذا كان يتصل إلى الأرض وننتفع منها، فأي فائدة لنا حتى يخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبطل بذلك أن يكون المراد بالنزول نزول الأمر أو الرحمة. الوجه الرابع أن الحديث دل على أن الذي ينزل يقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، ولا يمكن أن يكون ذلك أحد أن يقول ذلك أحد سوى الله. هل يمكن أن الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له، أو الرحمة تقول من يدعوني فأستجيب له، أو الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ وبهذا تبين بطلان هذا التحريف، وأن الصواب أن الذي ينزل هو الله تبارك وتعالى حقيقة. ولكن ها هنا مسائل. المسألة الأولى، هل يخلو العرش من الله عز وجل عند نزول إلى السماء الدنيا أو لا يخلو؟ من العلماء من قال إنه لا ينبغي لنا أن نتكلم بهذا، وأنه كما قال الإمام مالك في السؤال عن كيفية الاستواء، قال السؤال عن بدعة. فالسؤال هل يخلو منه العرش أو لا يخلو، هذا من البدع، لأن الصحابة رضي الله عنهم نعم ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك مع أننا نعلم أنه إما أن يكون ورود هذا على القلب حقا أو باطلا، فإن كان باطلا فلا ينبغي إيراده، وإن كان حقا فإننا نعلم أنه لو كان مما ينبغي أن يتكلم به الإنسان لكان الصحابة رضي الله عنهم أولى الناس بأن يتكلموا به. ولهذا نقول إن الأولى الكف عن هذا السؤال، لا تقول يخلو أو ما يخلو، قل كما سمعت ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وما عليك أن يخلو عرشه منه أو لا يخلو. وقال بعض أهل العلم إن العرش يخلو منه، وهذا خطأ، لأن القول بأن العرش يخلو منه قول بلا علم، فإن الأصل أنه مستوى على عرشه فلا يمكن أن ننفي عنه هذه الصفة إلا بدليل، وليس هناك دليل. ثم إنك إذا قلت يخلو منه العرش فإنه يوهم أن تكون الأمكنة تحصر الله عز وجل، فيكون على العرش ثم ينزل إلى السماء فيكون على السماء، وهذا شيء مستحيل. القول الثالث في المسألة أنه ينزل ولا يخلو منه العرش، لأن النصوص أثبتت نزوله وأثبتت أنه مستوى على العرش، فنثبت أنه مستوى على العرش وأنه ينزل، نعم، ولا تناقض في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن نقول ينزل ولا يخلو منه العرش، ولكن عندي أن الأولى هو الكف عن إيراد هذا السؤال مطلقا، ونقول هذا الصحابة ما سألوا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا من الأمور التي يجب علينا أن نعتقد بها أن نعتقدها إثباتا أو نفيا تبينها الله ورسوله. نعم. نعم هو من صفات الفعلية، لكن من الذي يقول إنه سبحانه وتعالى لما نزل إلى السماء الدنيا ترك الاستواء على العرش؟ ها؟ أي من الزلزال؟ هذا هو. ولهذا قلت إن أقرب الأقوال الثلاثة هو الإمساك عن هذا الشيء، إيراد السؤال والجواب عنه. نعم. هذا أيضا من الأشياء التي يجب أن نعلم أن الله فوق كل شيء، حتى لو نزل إلى السماء الدنيا فإن الله تعالى فوق كل شيء، ولا يمكن أن يقاس بخلقه. نقول ينزل وكل وهو فوق كل شيء. ولذلك بعض العلماء لما خاف من هذه الشبهة قال إن الله تعالى يرفع السماء الدنيا خليها فوق السماء السابعة من أجل أن لا يكون فوقه شيء من السماوات، ولكن هذا خطأ. إذا رفع السماء الدنيا وش صارت؟ صارت عليا ما هي دنيا. فالصواب أن نعرض عن هذا كله بقلوبنا وألسنتنا، وأن يسعنا ما وسع الصحابة رضي الله عنهم، ونؤمن بأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كما أخبر عنه رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا نتجاوز ذلك. الحمد لله ما كلفنا بهذا، لأن لو كان هذا مما نكلف به لكان الله تعالى يبينه بيانا شافيا، لأنه يتعلق بالعقيدة، ولا بد أن تكون العقيدة واضحة مبنية على أمر واضح. قال: فصل في الجمع بين النصوص علو الله تعالى بذاته ونزول إلى السماء الدنيا. أولا، علو الله بذاته من صفاته الذاتية التي لا يمكن أن ينفك عنها، وهو لا ينافي ما جاءت به النصوص من نزوله إلى السماء الدنيا. فالعلو صفة ذاتية. وش معنى ذاتية؟ أي أن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهو أمر سمعي عقلي تصري كما سبق. فإذا ورد ما ظاهره من في ذلك فإننا نجمع بينهما فنقول بمثة النزول: الأول النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي بالمحال كما تقدم. الثاني أن الله ليس كمثله شيء في جميع صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه ينافع علوه ويناقضه. وبهذا نستن من كل هذه الإرادات، إذا قلنا إن الله ليس كمثله شيء، وإن الله أخبرنا بأنه ينزل وأخبرنا بأنه فوق كل شيء، فنثبت أنه فوق كل شيء وأنه ينزل، ونقول إن هذا أمر آخر أثبته الله لنفسه، ولا يثبت الله لنفسه شيئا محالا أبدا. ونفسا من كل الإرادات التي يريدها أهل الشبه علينا، مما أورد على حديث النزول أن ثلث الليل الآخر يدور على الكرة الأرضية، أليس كذلك؟ ينتقل باللحظة من هذا المكان إلى هذا المكان، فهل يستلزم أن الله تعالى يكون نازلا دائما؟ نقول كما قلنا قبل قليل، من كان عندهم ثلث الليل فالنزول الإلهي ثابت في حقهم، ومن طلع عندهم الفجر فالنزول الإلهي قد انتهى في حقهم وإن كان موجودا عند آخرين، لأن الله سبحانه وتعالى ما يقاس بالخلق، فقد يكون بالنسبة لهذه المنطقة من الأرض نازلا إلى السماء الدنيا لأنها ثلث الليل الآخر، وبالنسبة للمنطقة الأخرى غير نازل لأنها ليست في الثلث الآخر من الليل. وكل الأمر ينبني على التسليم التام لما جاء في النصوص، فأنت إذا سلمت تسليما تاما وآمنت إيمانا كاملا لن ترد عليك هذه الشبهات. والله أعلم. الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى. إثبات الوجه لله تعالى هو ما يقول به أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام. من هم أهل السنة والجماعة؟ هم الذين اجتمعوا على السنة وأخذوا بها ولم يتفرقوا بها. وقد ادعى بعض المتأخرين أن أهل السنة والجماعة ينطبق على ثلاث طوائف: الأثرية والأشعرية والماتريدية، وزعموا أن الأشعرية والماتريدية من أهل السنة والجماعة، ولكن هذا ليس بصحيح، لأننا نقول إن الوصف لا ينطبق عليه، إذ أنهم أهل السنة، وأين السنة من الأشاعرة؟ وأين السنة من الماتريدية؟ ويقول أهل الجماعة، والآن أنتم معترفون بأن هؤلاء ثلاث فرق، وجماعة لا تكون إلا فرقة واحدة، وعلى هذا فإن هذا الوصف لا يصدق إلا على الأثرية فقط. ولهذا السفاريني رحمه الله قال في الدرة لما ذكر افتراق هذه الأمة على 73 فرقة، قال: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، لا على الأثر الأثريين، لأن الأثريين فرقة واحدة آخذة بالسنة مسمعة عليها. نعم. الماتريدية يقولون الفرق بينهما أن الماتريدية يزيدون صفة ثامنة وهي الخلق. نعم. يثبتون الخلق بخلاف الأشاعرة. الله نادع عنهم لأن ترى كلام هذا في الصفات، لكن قد يختلفون عنهم في أسماء الإيمان والدين في القدر، قد يختلفون، مثل ما أن الجهمية والمعتزلة يتفقون في باب الصفات ويختلفون في باب أسماء الإيمان والدين وفي باب القدر. نعم.
الخارجي
إنهم أقرب الناس إلى أنهم يزيدون الصفة هذه. طيب يقول وقد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة. على ثبوت رسول الله دل عليه الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يبقى وجه ربك هذا بعد قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال بعض أهل العلم ينبغي الإنسان أن يصل بين الآيتين فيقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك لأجل أن يتبين بذلك الفرق بين الخالق والمخلوق. لأنك لو قلت كل من عليها فان وسكت لم يكن هناك ارتباط بين الأولى والثانية. فإذا قلت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك تبين بذلك كمال المخلوق الخالق وتميزه عن المخلوق. قول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو صفة لرب ولا لوجه؟ لوجه ذو الجلال والإكرام ولهذا جاءت بالرفع. لكن تبارك اسم ربك ذي الجلال ذي صفة لرب وليس في الاسم لأن الذي يوصف بالجلال والإكرام هو الله أو وجه الله. وقوله يبقى وجه ربك ذهب بعض أهل الجهل والسفة أن الله يفنى إلا وجهه واستدل لذلك بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. ولكن هذا من الخطأ العظيم لأن الله تعالى لا يتمدح أو لا يمدح نفسه لأنه يهلك إلا وجهه ليس هناك مدح. إذا كان الإنسان تأكله الأرض إلا عجب الذنب صار وجه الله مثل إيش؟ مثل عجب الذنب. وهذا لا أحد يقول به والعياذ بالله. ولكن عبر بالوجه عن الذات عبر بالوجه عن الذات لأن الوجه هو الموصوف بالجلال والإكرام. نعم. والوجه هو أشرف ما يكون في الإنسان فلهذا عبر الله عن نفسه بالوجه فقال ويبقى وجه ربك وقال كل شيء هالك إلا وجهه. وقال بعض العلماء في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه إلا ما أريد به وجهه. فاستدل لذلك بقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال فكل شيء لا يراد به وجه الله فإنه هالك تالف. والآية قد نقول إنها تشمل المعنيين. وأما قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فقد اختلف السلف فيها على قولين. منهم من يقول إن المراد بالوجه هنا الجهة وجعل قرينة ذلك قوله ولله المشرق والمغرب فهاتان جهتان فأينما تولوا جهة المشرق أو جهة المغرب فتم جهة الله عز وجل يعني فهي الجهة التي أمرتم بها. وقيل المراد بوجه الله فتم وجه الله وجهه الحقيقي وأن الإنسان أينما تولى إلى مشرق أو مغرب فإن الله تعالى قبل وجهه كما جاء في الحديث الصحيح أن الرسول نهى عليه الصلاة والسلام المصلي أن يبسط قبل وجهه وقال إن الله قبل وجهه. وهذا القول أرجح والقول الأول صحيح فإن الإنسان إذا اشتبهت عليه القبلة وصلى إلى أي جهة فثمت الجهة التي أمر أن يتوجه إليها. نعم. 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 لا لأن معروفة هذه أساليب لغة عربية والقرآن نزل في اللغة العربية. فعندما نقول مثلا ويبقى رجل ربك مثلا فلا شك أن تعليق البقاء بهذا الشيء أو بهذه الصفة الخاصة يدل على أنها أكمل من غيره. يعني تعليق هذا البقاء الذي هو صفة كمال بهذا الشيء المعين من صفات الله يدل على أنه أكمل من غيره، يعني حتى من غير باب القياس. ولكن يقال إنه ليس المراد بلا شك أن الله عز وجل يفنى ويبقى وجهه فقط أو يهلك ويبقى وجهه فقط، لأن اللغة العربية واسعة تعبر عن مثل هذا. نعم أيها والله أنا عندنا ما فيها تأمين، لأن حتى الآن ابتغاء وجه ربه هو الذين صبروا ابتغاء وجه ربه وما أشبه ذلك دائما يعبر بالوجه عن الداخل حتى بمفرد اللغة العربية. فما يريدون ما يريدون الوجه فقط بل يريدون الذات كلها. فالظاهر أن هذا ليس من باب التحريم، ليس من باب التأويل، بل إن هذا هو مقتضى هذا الأسلوب في اللغة العربية. الوجه عنها أو المراد الوجه فقط والباقي يحلق، هذا ما حد يقول به من أهل العلم إلا فرقة ضالة. قال ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. أسألك لذة النظر إلى وجهك، هذا فيه دليل على أن الإنسان يرى الله عز وجل، وأن ألذ شيء عليه النظر إلى وجه الله. ففي قوله تعالى عن الجنة وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، يقول لا لذة للعين أكمل من لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. ولهذا سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه لذة النظر إلى وجهه، وفي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لذة النظر إلى وجه الله دليل على أن ذلك ممكن وأن رؤية الله ممكنة، خلافا لمن لأهل التحريف من الأشعرية وغيرهم الذين يقولون إن الله تعالى لا يرى بالعين وإنما يرى بالقلب أو يرى ثوابه، أما ذات الله عز وجل فعندهم أنه لا يرى. ولكنهم نسأل الله العافية حرموا أنفسهم هذه اللذة العظيمة التي هي أعلى نعيم الجنة، حرموا أنفسهم إياها مع دلالة الكتاب والسنة على ذنوبها. فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية، نعم الشوق غير دقائق معروف، الشوق غير دقائق الله يعني من محبة الوصول إلى الله عز وجل. نعم نعم لا لا ليس معنى أن يحب الموت، معنى أن يحب لقاء الله. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. قالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت، قال ليس بذاك، ولكن المؤمن إذا احتضر بشر بالجنة فأحب لقاء الله فأحب الله لقاء، وأما الكافر فبالعكس. وتحريفه معناه إلى الثواب، هل أحد قال بذلك؟ نعم أهل التعطيل قالوا إن المراد بوجه الله ثواب الله، كل من عليها فان ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام. نقول هذا لا يصح، أولا أنه خلاف ظاهر النص، وكل معنى يكون خلاف ظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. فكل أحد صرف النص عن ظاهره فإننا نقول له هذا الدليل، وإلا فالأصل أن دلالة النصوص على ظاهر النصوص، فإن جاء بدليل وإلا وجب أن نجعل النص دالا على ما يقضيه ظاهره. ولكن المشكلة الآن أن بعضهم يقول إن ظاهر النص هذا مستحيل على الله، هذه المشكلة. ولذلك يلبسون يقولون الاستواء على العرش ظاهره أن الله استوى عليه يعني على عليه واستقر، لكن هذا محال، لأنه لو كان كذلك لازم أن يكون الله محتاجا إلى العرش، فنقول لهم هذا ليس بلازم، هذا الاستواء إنما يلزم في استواء، أو هذا المعنى إنما يلزم في استواء المخلوق، هو الذي إذا استوى على شيء وخر الشيء سقط، أما الخالق فلا. فهؤلاء الذين يقولون إننا لو أثبتنا لله وجها لزم أن يكون له جزءا، أو أن يكون له جزء، ولهذا يقولون سبحان من تنزه عن الأغراض بعد والأبعاد بعد والأعراض، سبحان من تنزه عن الأبعاد والأغراض والأعراض. والكلمة زينة دي اللي يسمع يقول ما شاء الله هذا مرهمون. وش يريدون بهذا؟ سبحان من تنزه عن الأبعاد، يقولون ما له يد ولا له وجه ولا له عين ولا له قدم، لأن هذه أبعاد والله منزه عن الأبعاد. عن الأغراض عن الحكمة، لأن الله تعالى يفعل الشيء لا لحكمة، هكذا يفعله ارتجالا، لأنه لو فعله لحكمة لكان محتاجا إلى هذا الغرض الذي يريده، فهو منزه عن الأغراض. والثالث عن الأعراض، الأعراض الصفات الفعلية، يقول لأنها عرض يأتي ويزول، فهو منزه عن النزول في السماء الدنيا، منزه عن سؤال العرش، منزه عن الضحك، منزه عن الاتيان يوم القيامة وما أشبه ذلك. لماذا؟ قال لأن هذه أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بأجسام، والأجسام متماثلة، وقد سبق لنا بيان بطلان هذا الدليل. هنا طيب، ثانيا أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله، وجه الله، والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه. الذي أضافه الله إلى نفسه لا يخلو إما يكون قائما بنفسه أو غير قائم. إن كان قائما بنفسه فهو مخلوق، وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق. ولهذا قال فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته. مثاله بيت الله ناقة الله، وين بيت الله؟ وطهر بيتي للطائفين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. فإذا كان قائما بنفسه فهو من صفات الله كبيت الله وناقة الله. وين الله؟ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. طيب البيت هل هو شيء مستقل قائم بنفسه؟ نعم، إذا يكون مخلوقا. الناقة كذلك شيء قائم بنفسه فيكون مخلوقا، واضح؟ وغيره، مساجد الله لا تمنع إماء الله مساجد الله. المساجد أشياء قائمة بنفسها فلا تكون مخلوقة. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. السماوات والأرض التي فيها عين قائمة بنفسها ولا لا؟ طيب قوله من ليس المعنى أنها جزء من الله، وإنما إضافة إلى الله إضافة خلق أو تشريف أو تكريم، وإنما أضيف إليه إما للتشريف وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه. نعم. لا في معنى مكتوب لا هو قام بها، لأن المكتوب هو قول الله عز وجل، هو الآن صحيح بعد أن وضع في هذه الأوراق، فالأوراق مخلوقة والمداد مخلوق وعمل الكاتب مخلوق، لكن المكتوب غير مخلوق. طيب يقول وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق، مثال ذلك علم الله، قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه، هذا مخلوق ولا لا؟ غير مخلوق. وقال تعالى لكنه يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. كذلك قدرة الله، ولا تختصر الله مضافة إلى الله، إيه هل وردت مضافة إلى الله؟ لا لا، حق قدره اشتغلون قدر الله أو قدر الله، هذا التقدير. القدرة أعيذك بعزة الله أو أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاول. طيب عزته هذا الذي قال عبد الله، ذلك أحد أول. طيب كلامه حتى يسمع كلام الله، ويده يد الله فوق أيديهم وبل يداه مبسوطتان، وعينه تجري بأعيننا ولتصنع على عينه ونحو ذلك، والوجه بلا ريب من هذا النوع، فإن وجه الله عز وجل صفة من صفاته غير بعين منه، والوجه لا يقوم بنفسه، الوجه إنما يقوم بما هو وجه له فلا يقوم بنفسه. يقول فلهذا فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. ما تقولون في قوله تعالى ونفخت فيه من روحي؟ إيه لكن هل هو عين قائم بنفسها؟ نعم، لأن الروح عين قائمة بنفسها، تقبض وتكفن وتعذب، هي عين قائمة بنفسها فتكون مخلوق. ثالثا أن الثواب مخلوق دائم من عن الله عز وجل، والوجه صفة من صفات الله تعالى غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر هذا بهذا؟ يعني إذا قلت بأن قوله تعالى ويبقى وجه ربك، إذا قلت بأن المراد ثوابه، الثواب مخلوق أليس كذلك؟ وبائن عن الله ولا من صفاته؟ بائن عنه، لأن الله تعالى يخلق هذا الثواب أو هذا العقاب، نعم بل هذا الثواب لأن كلامنا على الوجه، فكيف يفسر هذا بهذا؟ نعم. نعم ذلك الوجه، أنا عندي إن ذلك الوجه، نعم صواب أن، حتى ثالثا أن أن بفتح همسة إلى صواب فتح. رابعا أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام، وهل يوصف الثواب بالجلال والإكرام؟ لا، ويبقى وجه ربك ذو الجلال ولم يقل ذي الجلال، فدل هذا على أن الصفة تابعة للوجه، والثواب لا يمكن أن يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام، لأن الثواب هو يكرم أحد. وهذا يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبأن له وصف هذا الوجه بأن له نورا تستعاذ به. منين نأخذها؟ ونعم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت عليه الظلمات وصلحت عليه وصلح عليهم الدنيا والآخرة. وبأن له سبحات تحرق ما انتهى إليه بصره من خلقه في قوله عليه الصلاة والسلام حجابه النور لو كشفه لا حرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهل يمكن أن يقال سبحات الثواب؟ لا يمكن. وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب، والله أعلم. نعم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن مذهب السنة والجماعة إثبات الوجه لله، وأنه قد دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما هو الدليل من كتاب الله؟ أي بل وجهه مبسوط، تكلم عن وجه الماضي. نعم. ومن السنة غانم السنة لذة النظر والشوق إلى اللقاء. نعم. وأجمع السلف على أن لله تعالى وجها، فما هذا الوجه الذي أجمع السلف عليه؟ بيدي الله عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين، يدين بالنص لأنها اسم، اسم أن مؤخر، مبسوطتين بالعطاء والنعم. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، بل يداه ثنتين. ولو كان له أكثر من ثنتين يقال بل أيديه مبسوطة، لأن المقام مقام تمدح بكثرة العطاء، وكلما كثرت آلة العطاء كان العطاء أكثر. فلما ذكر الله اليدين اثنتين فقط دل على أنه ليس له أكثر من اثنتين. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن الله قال إنا عملت أيدينا أنعاما فأثبت الجمع، وسيأتي إن شاء الله الجواب عليه أو أجواب عنه. قال وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على وجه الله يقضيه. ما هي الصفات الذاتية؟ هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. لكننا سبق أن قلنا إن الصفات الذاتية إما معنوية وإما خبرية. المعنوية مثل السمع والبصر والعلم والقدرة، والخبرية مثل الوجه واليد والعين والقدم والساق والساعد وما أشبهها. هذه من الصفات الذاتية الخبرية. وقولها ثابت له حقيقة على الوجه اللائق به، قولنا حقيقة خلافا لمن قال مجازا، فإنها حقيقة ثابتة لله عز وجل، له يدان اثنتان حقيقيتان. وهل يلزم من إثبات ذلك حقيقة أن يكون الله تعالى مشابه للخلق؟ لا يلزم حقيقة، لا يلزم، لأننا نقول لمن ألزمنا بذلك وقال إذا أثبتم لله يدا حقيقية لزمكم أن يكون مماثلا للمخلوق، نقول له بكل بساطة وخلافا لمن ينحس، نعم نقول له بكل بساطة إيش؟ هل تثبت لله ذاتا؟ سيقول نعم. هل لزم من إثباتك الذات أن تكون ذاته مماثلة للمخلوقين؟ لا. إذا كنت تقول هكذا فلماذا لا تثبت صفات لا تشبه صفات المخلوقين؟ لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. وهذا جواب بسيط وجواب مقحم مقنع لا خلاص منه. هذا واحد. الثاني نقول لا يلزم من تساوي الشيئين في الاسم أن يتساويا في الحقيقة، أليس كذلك؟ سيقول فلا. إن قال لا يلزم من تساويه في الاسم أن يتساوي في الحقيقة، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هل لك عين؟ هل لك عين؟ سيقول نعم لي عين. هل للجمل عين؟ سيقول نعم له عين. هل عينك كعين الجمل؟ وش بيقول؟ ولا بيقول حتى عينه كبر هذا؟ نعم سيقول لا. نقول هل لك يد؟ سيقول نعم. هل للهر يد؟ سيقول نعم. هل يدك كيد الهر؟ نعم ولا لا؟ سيقول لا. ولا كان يتشعبط بالجدار ويرجع بدون أبواب ولا لا؟ إذا نقول هذا الرجل نرد عليه من وجهين. الوجه الأول أنك تثبت لله ذاتا وتؤمن بأنها لا تشبه ذوات المخلوقين، والكلام على الصفات كالكلام عن الذات. ثانيا أنك أنت الآن تعترف بأن الشيئين إذا تساويا في الاسم لا يلزم أن يتساويا في الحقيقة، أليس كذلك؟ إذن ما المانع من أن تقول إن لله يدا حقيقية لا تشبه يد المخلوقين؟ وش المانع؟ وأقول الأصح أيضا أن لا نعبر بتشبه، نعبر بتشبه لي. الأصح أن نقول لا تماثل أيد المخلوقين، لأن هذا هو التعبير القرآني، لا ليس كمثله شيء، عرفت؟ ولأن المشابهة من بعض الوجوه لا بد أن تكون فيما اتفق في الحقيقة، لا بد أن يكون هناك تشابه من بعض الوجوه. فالسمع لله والسمع للإنسان فيه نوع من التشابه ولا لا؟ في إدراك المسموع يتشابهان، لكن في الحقيقة ما يتشابهان، في الحقيقة والقدر ما يتشابهان بلا شك. لكننا نقول التعبير بعدم المماثلة هو الأولى، لأنه التعبير القرآني، ولأنه منتف قطعا بكل حال. طيب إذا نقول للأخ أو لهذا الذي محرف، نقول أنت تشبه، أنت ليش ما تثبت لله يد حقيقية لا تشبه، أو بالأصح أنا آخر سنة على لا تشبه، لا تماثل أيدي المخلوقين ولا لا؟ هل في ذلك من عيب أن نقول الله يد عظيمة جليلة مبسوطة بالعطاء والنعم، السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن كخذل في كف أحدنا، هل في ذلك نقص؟ أسألكم بالله ما فيه نقص؟ ما فيه نقص، ما فيه نقص. إذا لم يكن فيه نقص لماذا لماذا ننكر ما أثبته الله لنفسه ونقول نحن أعلم بك منك يا ربنا؟ نعم ترى حقيقة الأمر أن الذين ينكرون ما وصف الله في نفسه ترى لسان حالهم يقول نحن أعلم بك منك يا ربنا قل لا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، يقول لا حنا اللي نعرف الثناء عليك، أنت تقول لك يد ولكن ما لك يد. المراد بيدك هل نعم اللي حنا نأكلها ونشربها ونلبسها، هذا المراد بيدك. نعم نسأل الله السلامة. يقول فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يخاطب الله من؟ يخاطب إبليس، يقول أي شيء منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وما خلقه الله بيده الكريمة فهو له زيادة الشرف والفضل. وقال بيدي أي بيدي الثنتين. هم يقولون بما خلقت بيدي يعني بنعمتي أو بقدرتي. سبحان الله، الله ما ذل قدرتين، وين قدرة الله؟ القدرة قدرة عظيمة ما لها نهاية، ولا لله قدرتين، له قدرة واحدة لكن لا نهاية لها، وتعدد المقدور لا يلزم. قل لا، ما هو الله خلق الشيطان بقدرته؟ الشيطان لو حجيج، لو كان ان المراد باليد القدره لقال او انا يا رب خلقتني بقدرتك، لكنه احتج بحجه ثانيه باطله قاس في مقابله النص. ايش قال؟ خلقتني من نار وخلقته من طين. فاذا القياس يقتضي ان المخلوق من النار التي يطبخ عليها الطعام، نعم، وتطهى عليها القهوه وما اشبه ذلك، احسن من طين يلوث الثياب. فيقول انا خلقتني من نار وخلقته من طين، فانا خير منه واحق بالسجود منه. ولكن ابن القيم رحمه الله ذكر الفرق بين الطين والنار من عده اوجه، وان الطين خير من النار، فضلا هذا عن مادة الخلق التي احتج بها إبليس. لكن هناك شيء ما يمكن لإبليس أن يحتج به، وهو أن الله خلق آدم بيده، وهذه مزية لا تكون لم تكن لأحد من المخلوقين. كل المخلوقين خلقوا بماذا؟ بالكلمة، كن فيكون. أما آدم فخلقه الله عز وجل بيده حتى سواه ونفخ فيه من روحه. طيب كلمة خلقت بيدي صريح في أن المراد أن الشيء الذي خلق به هو اليد، ولم يقل خلقت يداي حتى نقول إن اليد يراد بها الذات كما في قوله بما كتبت أيديكم، لأن هنا أضاف الخلق إلى نفسه ثم جعل المخلوق به يديه، فقال لما خلقت أن تسجد لما خلقت بيدي. وليست هذه الآية كقوله مما عملت أيدينا أنعاما، لأن مما عملت أيدينا أنعاما مثل قوله بما كسبت أيديكم، فالمعنى مما خلقنا، لكن هذه خلقت أضاف الخلق إليه ثم قال بيدي. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، ها يبيجينا إن شاء الله، ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ، الله أكبر، يد الله ملأ، ما هي ملأ؟ يعني ممتلئة لا تغيضها نفقة، مثل ما أن علمه عز وجل لا يغيظه شيء، كذلك عطاؤه لا يغيظه شيء. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. الله أكبر، إذا المحيط الأطلسي وغمس فيه مخيط تبقى السفن طافحة على الأرض لأن المخيط شرب البحر كله، قل لا، وش ينقص البحر؟ لا شيء. وهذا من باب المبالغة في النفي، من باب المبالغة في النفي، يعني أنه لا ينقص ذلك مما عندي شيئا أبدا. إن كان المخيط إذا غمس في البحر ينقصه فهذا ينقصه، ومعلوم أن الجواب بداهة عند كل أحد لا ينقص. طيب إذن يد الله ملأ لا تغيضها نفقة. ثم ضرب لنا مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم قال سحاء السحاء كثيرة العطاء التي لا تمسك، خلافا لقول اليهود يد الله مغلولة قتلهم الله، وقول بعضهم إن الله فقير ونحن أغنياء. سحى الليل والنهار، أي والله الليل والنهار، الليل والناس نائمون، فيه من مخلوقات الله ما لا يتعيش إلا في الليل ولا لا؟ من الذي ينفق عليه؟ الله عز وجل. وما أكثر الذي لا يعيش إلا في الليل ولا يأخذ ولا يدرك نفقته إلا في الليل. ثم أنت نائم هنا وفي القارة الأخرى الناس يعيشون، فيد الله سحاء الليل والنهار. ثم قال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض أحصوه لي. شوي ولا كثير؟ ما يحصيه إلا الذي أعطاه سبحانه وتعالى. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، وهذا أمر لا يحصيه إلا الرب عز وجل، فإنه لم يغض ما في يمينه، يعني هذا الذي أنفقه ما نقص شيئا مما في يمينه، لم يغض ما في يمينه. فإذا في هذا الحديث إثبات اليدين لله عز وجل. كما قال تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام، وقال تعالى وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. فهو لم ينقص ما في يمينه كل هذا الذي أنفقه منذ خلق السماوات والأرض، ومما قال الرسول إلى يوم القيامة ينقص ما ينفقه الله عز وجل من قول الرسول إلى يوم القيامة لا يغيظ، يعني قال بالأول لا يغيظها نفقة إلى يوم القيامة والله أعلم. ثم قال وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي المخلوقين. الصواب لا تماثلان. عندكم ابتداء؟
يعني يكون في جزء
أنه أي تفسير الأيدين بالنعمة والقوة معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالى. انتبه للقيود. معنى تأباه اللغة، أي لغة؟ العربية، لأنها التي نزل بها القرآن، كما قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فاللغة العربية تأبى أن يكون المراد بلد النعمة والقوة لا مطلقا، ولكن في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله. فإن الله تعالى قال لما خلقت بيدي، يقول إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. اللغة تأبى أن يكون المراد باليدين هنا النعمة والقوة. لماذا؟ قال ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي، لأن نعمة الله لا تعد ولا تحصى، كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هي نعمتان فقط. وقوة الله هل هي متعددة ولا واحدة؟ واحدة. كيف يقول بقوتي؟ إذن لا يصح أن يكون المراد باليد في هذا السياق بالذات أن يكون المراد بها النعمة أو القوة. وقد مر علينا مرارا كثيرة بأن تعيين المعنى لللفظ يكون بحسب السياق، فقد يكون هذا اللفظ محتملا لمعنى في سياق لكن لا يحتمله في سياق آخر. ثالثا أنه ورد أنه الله يهدينا وإياه أنه عندي إنه أنه ورد إضافة الذي إلى الله سبحانه وتعالى بصيغة التثنية، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية. وهذا يدل على أن بينهما فرقا، فإذا كان بينهما فرق فكيف يصح أو فكيف يفسر هذا بهذا؟ وهو واضح أيضا، ولكنه يختلف عن الوجه الذي قبله. قال رابعا: أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك. أولا، لو كان المراد باليدين القوة لقلنا إن إبليس مخلوق بيد الله، يعني بقوة الله، ولا صح أن نقول إن الجمل مخلوق بيد الله، ولا صح أن نقول إن الخنزير مخلوق بيد الله، وهكذا. وهذا أمر لا أحد يقره. ما خلق الله شيئا بيده إلا آدم، وورد في بعض الآثار أنه سبحانه وتعالى كتب التوراة بيده، وأنه غرس جنة عدن بيده. نعم. طيب، يقول: وهذا ممتنع، ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين قال له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وش يقول إبليس؟ وأنا يا ربي خلقتني بيدك، فلا فرق بيني وبينه، أو فلا فضل له عليه. خامسا: أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه تصرفت تصرفا يمنع أن يكون المراد بها النعمة. من اللي عندها الطبعة الأخيرة 1404؟ شيء عندك؟ شوف، إن خالفنا في شيء علمنا، إحنا عدلنا فيها. أن اليد التي أضافها الله نفسه وردت
على وجوه تمنع يكون المراد بها النعمة. أي
نعم. وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة. هذا التعديل رأيناه أنسب، لأن اليد التي أضافها لنفسه تصرفت تصرفا. هذا وإن كان له معنى يعني محتمل، تصرفت يعني معناه وردت مصرفة، لكنها فيها إيهام، إن تصرفت يعني هي نفسها تصرفت وهي ما تصرفت. فالصواب أن نقول: وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بلفظ اليد والكف. قول: جاءت بلفظ اليد. وين اليد؟
يد الله.
نعم. قال: بل يداه مبسوطتان. كذلك أيضا جاءت بلفظ الكف. السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن كخرجلة في كف أحدنا. كذلك أيضا جاء إثبات الأصابع لله تعالى، قلوب بني آدم بين أصبعين، أو العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وكذلك جاء القبض والهز، القبض والهز يكون باليد، مثل قوله: ويقبض الله السماوات بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك. كل هذا يدل على أن المراد باليد اليد الحقيقية. عندك تخريج الحديث؟ من رواه؟
لم يعد وقد رواه مسلم بلفظ يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويجعل السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك. وورد ذكر الحج في حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
طيب قال وهذه التصرفات والصواب وهذه الأخير وهذه الوجوه تمنع أن يكون المراد بها بهما النعمة أو القوة. في الواقع وجهان وجهان يرد بهما في كل مثلة فيها تأويل، أشرنا إليهما في كتاب شرح لمعة الاعتقاد كان مختصر، وهو أن كل تأويل نرده بأنه مخالف لظاهر اللفظ ولإجماع السلف، هذا في كل تأويل، في اليدين، في العينين، في الساق، في القدم، في كل شيء، أي إنسان يحرف هذه الأشياء فإن نرد عليه أول ما نرد بأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف. ثم يكون هناك وجوه خاصة في بعض الصفات المحرفة يرد بها أيضا. نعم
لكن إذا قيل السلف ما تحدث فيه مطلقا
السلف
بقتل فقال لم يتحدث فيه كفو
لا اي نعم. فالجواب على هذا ان السلف لم يتحدثوا بها لانه ما وقع في زمنهم ما يوجب الكلام فيها، فابقوها على مقتضى دلاله اللغه العربيه، لان القران نزل باللسان العربي، ولهذا ما تجد عن الصحابه رضي الله عنهم ما تجد خوضا كما تجده في كلام التابعين ومن بعدهم، لان الشيء اذا لم يثر وش يبقى على ما هو عليه، ولذلك ما تجد لهم كلاما يصل الى حد العمق الذي كان عند المتاخرين. نعم
الذين
يبقون
لله. نعم ما نقول لهم المشركين من النصارى قالوا يد الله مغلوله كيف تصير نعم
اليهود نعم
هم الكفار
أقروا أين اليهود أقروا وهؤلاء أنكروا، فصار اليهود في هذا الباب خيرا من هذا ما هو منه.
نعمة
الله ما تستقيم ولا قوة الله مغلولة. الحاصل إن نسأل الله العافية هؤلاء المحرفون تعدوا طورا، يعني حتى أن بعضهم قال بعض السلف قال إني لأتحدث عن قول اليهود والنصارى ولا أتحدث عن قول الجهمية. نعم لأن قول الجهمية أعظم وأخبث. الباب 16 في عين الله عز وجل. قال مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عندي إن أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به. نعم مثل هذا السنة وجماعة أن لله عينين اثنتين، وقوله ينظر بهما حقيقة هذا إنما أخذ من المعنى، لأن النظر إنما يكون لماذا بالعين، وإلا ما جاءت مثلا ما جاء في القرآن أو في السنة أن لله عينين ينظر بهما بهذا اللفظ، لكنه مأخوذ من المعنى، ولذلك عبر ابن خزيمة في كتاب التوحيد عبر بمثل هذا التعبير، قال إن لله عينين حقيقيتين ينظر بهما. نعم قال على الوجه اللائق احترازا من أن تكون هاتان العينان مشابهتين أو مماثل أحسنت مماثلتين لأهل المخلوقين، بل هو على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. أعين المخلوقين مختلفة ولا لا؟ في ماذا؟ في الكبر والصغر واللون والقوة وقوة وضعف. وكذلك أيضا في نفس الشق، الشق كل العيون مثل العيون عرض مثل عين الإنسان، ها؟ تقريبا وليس تحقيقا. ها؟ الأخ حجاج حقق لنا أن عيون الجن مفصولة بالطول لا بالعرض، وهذا يحتاج إلى إثبات. إلى إثبات. فإن ادعى أنه قد شاهدهم قلنا فيك نظر الآن، وإن قال لم أشاهدهم فإننا في كلامه ففي كلامه نظر. نعم.
من شاهدهم
قال. نعم. من شاهدهم قال. من شاهد أبدا ما أظن. على كل حال ما ندري عنهم، لكن فيه غير الجن. من هؤلاء الناس؟ حدثني عامي يقبل هذا الحديث. على كل حال أعين بني المخلوقين مختلفة، فإذا جاز الاختلاف بين أعين المخلوقين مع اتفاقهم في كونهم مخلوقين، فالاختلاف بين عين الخالق وعين المخلوق من باب أولى ولا شك في ذلك، وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. هما الضمير يعود على العينين، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى تجري بأعيننا، تجري أي تسير، والضمير يعود على السفينة التي صنعها نوح عليه الصلاة والسلام، فإن الله تعالى لما دعا نوح ربه قال ربي أني مغلوب فانتصر، قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح وجسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ما معنى تجري بأعيننا؟ قال بعض المحرفين إن هذا يدل على أنه لا بد أن في القرآن مجازا، لا بد أن يكون في القرآن مجاز، لأننا نعلم علم اليقين أن هذه السفينة لم تكن في عين الله ولا ملاصقة لعين الله، فالباء ليس للظرفية ولا يستثني الملاصقة، إذن فلا بد من مجاز. ولكننا نرد عليهم بأن هذا الأسلوب العربي تجري بعيني معناه أنه يلاحظها عز وجل بعينه، يلاحظها بعينه ويراها بعينه ويكلأها ويحفظها، وهذا أسلوب عربي. حتى مثلا الإنسان هو الله أنت بعيني، من غلاش عندي أنت بعيني، ما أدري حاضر فراش وسادس في عينه ولا لا، ها؟ لا، لكن معنى أنني من شدة مثلا محبتي لك ألاحظك بعيني ولا تغيب عنه. والحاصل أن قوله تجري بأعيننا لا أحد يدعي أبدا، لا أحد يعرف اللغة العربية يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفينة في عين الله أو عليها، هذا شيء لا يمكن أحد يدعيه. إذن المعنى تجري مصحوبة بنظرنا لها بأعيننا، هذا معنى الآية ولا تحتمل غير هذا. ولكن يبقى أن نقول أنت أتيت بها للاستدلال على أن لله عينين مع أن أعين جمع، وجواب على ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن نقول إن الجمع في اللغة العربية من العلماء من يرى أن أقلهم إثنان، كما في قوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ومعلوم أنهما اثنتان وليس لهما إلا قلبان، فقلوب هنا جمع ومع ذلك يراد بها الاثنان. فتجري بأعيننا أي بعينين لنا، واضح؟ هذا وجه. والوجه الثاني أن نقول إن أقل الجمع ثلاثة، ولا يمكن أن يكون أقل الجمع اثنان أو أقل الجمع اثنين إلا بدليل شرعي أو حسي. فقد صغت قلوبهما الدليل على أنهما اثنان الحسي والواقع. الجماعة الجماعة صار الجماعة أقلوا اثنان بدليل شرعي. أما إذا لم يوجد دليل فالأصل أن الجمع أقله ثلاثة، وهذا هو المشهور. نعم. ها؟ إيش؟ الحمد لله. لا 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 بد أن نفسرها بالله بظاهر الله. ولو فسرها إلا إنسان يقول برعايتنا بأعيننا، لأنه لو لم يأتي بأعيننا صار تأويل، صار تأويل، لأن الرعاية لازم من العين. نعم. فإذا قال إنسان تجري مثل بمرأة منا، بمرأة منا، يقول الرؤية بماذا تكون؟ بالعين. فإما أن يفسر مرأة منا أي بأعيننا، نراها بأعيننا، أو أحسن وأوضح أن يقول بمرأة منا بأعيننا، يؤكد. يعني مثل خطيرة قال: ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور. هذا قاله وهو صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الدجال، الدجال الذي يأتي يوم قرب قيام الساعة، قبل نزول عيسى ولا بعده؟ وقبل يأجوج ولا بعده؟ قبل يأجوج. نعم. هذا الدجال يتبعه 70,000 من يهود أصفهان أو أصفهان، انتبه الآن، أصفهان وانت قال الآن في إيران. نعم. الدجال سيكون في إيران يهود، يتبعه من يهود أصفهان، من يهود أصفهان اليهود أكثر من 70,000، يتبعه 70,000 عليهم الطيالسة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم. هذا الدجال يأتي بفتنة عظيمة جدا، فتنة من أكبر ما يكون، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من فتنة بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال. لأنه يأتي إلى القوم يدعوهم، يقول: أنا ربكم فاعبدون، ويعيون عليه، إلى عيوا عليه أصبحوا وأرضهم ممحلة، أمس عشب ترعاه الإبل والبقر والغنم، والآن يابسة هامدة. ثم يأتي إلى القوم يدعوهم، يقول: أنا ربكم فاعبدون فيعبدونه، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فيصبحون مخصبين. هذه فتنة ولا لا؟ فتنة كبيرة، لا سيما للعرب اللي ما همهم إلا الرعي والمواشي، فتنة من أكبر الفتن، لكنها لمن عصمه الله ليست فتنة، لأن له علامات ظاهرة، منها هذه العلامة السيئة أنه أعور. فإن قال قائل: كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل الفارق بين الرب والدجال أنه أعور، مع أن العقل يعرف الفرق بينهما، هذا مخلوق وهذا في الأرض والرب عز وجل في السماء، فلماذا لم يذكر الأدلة العقلية؟ نقول: لأنه في مقام الفتنة تغيب دلالة العقل، تغيب دلالة العقل ولا يبقى عند الإنسان محل للتفكير. نعم، ما يبقى محل للتفكير. ولهذا من أحسن ما يكون أن العقل الثابت عند حلول الشبهات، فهذا الدلالة العقلية لا شك أنها ثابتة على أن هذا الدجال ليس برب، لكن الدلالة العقلية مع قوة المهاجم من هذه الفتنة قد تختفي ولا يذكرها الإنسان. لكن العور خفي ولا ظاهر؟ ظاهر، ما يبشر. إنه أعور بمجرد ما أشوف هذا الخبيث، وأرجو الله أن يعصمني وإياكم من فتنته، بمجرد ما أراه أعرف أنه الدجال، ما حاجة أعمل فكري. والفتنة اللي عندي الآن وقوة الهجوم الشر من عنده، هذا كله يزول بهذه العلامة الظاهرة إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. ادعى بعض الناس أن هذا الحديث لا يدل على صفة العين، وقال إن المراد بالعور هنا العيب، يعني إنه معيب وإن الله ليس بمعيب. لكن هذا القول باطل، لأن كل أحد يعرف أن معنى أعور في اللغة العربية يعني ما هو إلا عين واحد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العورة البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرج البين ضلعها. لو كان العور بمعنى العيب لكان في الحديث تكرار، فالعور غير العيب. ثم إن في ألفاظ الحديث الذي رواه ابن عمر وغيره: أعور العين اليمنى، العين أعور العين، واضح الآن كأن عينه عنبة صافية. وهذا واضح أن المراد بالعور هنا فساد إحدى العينين. نعم. يقول: ينظر إليكم آذلين قانطين. الشاهد قوله ينظر، والنظر يكون بالعين. وهذا طرف من حديث قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. ينظر إليكم آذلين قانطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. قال: ينظر إليكم آذلين، أي واقعين في شدة، قنطين أي آيسين من فرجها، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. لأن من عرف الله عز وجل ما ييأس ولا يقنط من رحمته سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، التائهون الذين لا يعرفون قدر الله عز وجل. وإلا فإن من عرف قدر الله لا يمكن أن يقنط. ثم قال دليل ثالث: حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. حجابه النور، وهو جل وعلا نور، هو ذاته نور وحجابه النور، فالحجاب نور على نور. هذا النور العظيم لو كشفه الله عز وجل لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات يعني بهاء الوجه ونوره وعظمته، تحرق ما انتهى إليه بصره، ضوء بصره من خلقه. طيب وما لم ينتهي إليه بصره؟ شلون؟ عجيب. نقول بصره ينتهي إلى كل شيء، وعلى هذا فالمعنى لأحرق السبحات وجه كل شيء. ولكن من رحمته جل وعلا ومن حكمته أن احتجب عن خلقه بهذه الحجب النورانية، حجب عظيمة. ولهذا لما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، يعني فيه نور عظيم ما أستطيع أن أراه. وقال: رأيت نورا. وقد اختلف أهل العلم في معنى الحديث هذا، فمنهم من قال: رأيت نورا يعني رأيت الله، لأن الله نور. ومنهم من قال: رأيت نورا يعني رأيت النور الذي احتجب به الله عز وجل. وهذا أقرب، لأنه سئل: هل رأيت ربك؟ فلو كان قد رآه لقال: نعم رأيته. أما أن يقول رأيت نورا فهذا فيه إخفاء وفيه إلغاز في الجواب. والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجاب بشيء يجيب بجواب واضح. نعم. إيه نعم. ها؟ رأيت نورا رأيت في الوفاء نورا مفعول به. إيه نعم. لا، الرواية الثانية قال: نور يعني بيني وبينه نور. قال فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوق. والصواب لا تماثلان أعين المخلوقين. ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية لوجوه. منها أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. انتبه، صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل. أفاد المؤلف من قول بلا دليل أنه يجوز صرف الكلام من حقيقته إلى مجازه بدليل. طيب، وإذا وجد دليل يعين المجاز فهل نقول إنه مجاز صرف عن ظاهره بدليل، أو نقول إن هذا الدليل جعل ما يخالف الظاهر هو الحقيقة؟ هذا هو الحق، هذا هو الصحيح. ومعلوم أن كتابتي لهذا الكتاب قبل أن يتبين لي صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم أنه لا مجاز في اللغة العربية، لا سيما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. وأنهما عينان حقيقيتان تليقان بالله عز وجل ولا تماثلان أعين المخلوقين كسائر الصفات. وذكرنا الأدلة من القرآن والسنة، فمن القرآن قوله تعالى تجري بأعيننا، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. وتقدم أنه لا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية كما قاله بعض المحرفين، لأن ذلك خلاف، لأن ذلك صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل، ولأن في النصوص ما يمنع ذلك مثل قوله ينظر إليكم، وقوله لا أحرق السبحات وجهي من تأى إليه بصره من خلقه، وقوله إن ربكم ليس بأعور. وعلى هذا فيجب علينا أن نؤمن لله بأن لله عينين. لكن لو قال قائل مثلا هل تقول بأن هذه العين كأعين الخلق فيها بياض وسواد وعروق وكذا وكذا؟ الجواب لا، لا يجوز أن نقول ذلك، لأن الله ليس كمثله شيء. بل نؤمن بعين ونؤمن بأنها تليق به، ولا يمكن أن نمثلها بعين المخلوقين. وهل يمكن أن نكيفها؟ ولا يمكن أن نكيفها، لما سبق في أول الكتاب من أن التكييف قول على الله غير علم. ثم قال الباب السابع عشر في الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. عندما أقرأ صفة اليدين والعينين هل أقول صفة اليدين ولا صفة اليدين؟ الأخير أحذف الألف، لأن ابن مالك يقول إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. ولهذا عندما نقرأ قول الله تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله، أنا نقرأ كذا؟ لا، نقول وقال الحمد لله، وقال الحمد لله، نحذف الألف. ومنه البيت الذي ألغز به لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة، وحج من الناس الكرام الأفاضل. من الناس، نعم، لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الأفاضل. وإيسى بن صالح يبين لنا وجه البيت. حطها البيت، هذا لغة، تعال أبدر عليك البيت، شف رد عليك مثل لحن. لقد طاف عبد الله بالبيت سبعة وحج من الناس الكرام الأفاضل. قال أنت ما تعرف النحو، كل هذا غلط، لكن أقول كل هذا صحيح وأفسر له الكلام. طيب، إذن صفة اليدين والعين خاصة من كلام البيتين لأنها ما هم موضوع البحث. صفة اليدين والعينين وردت على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. فمن أمثلة الإفراد قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك. بيده هذا مفرد. وقوله تعالى: ولتصنع على عين. تصنع بمعنى تربى. والخطاب لمن؟ لموسى. وصناعة كل شيء بحسبها. فصناعة الإنسان يعني تعني تربيته. وقوله على عيني: هل منكم أحد يفهم تصنع على عيني بمعنى أنك ترى عليها؟ نعم أبدا ما أحد يفهم ذلك، لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. أما من حيث المعنى فلأننا نعلم أن موسى صلى الله عليه وسلم تربى في الأرض ما هو على عين الله. وأما من حيث اللفظ فإن مثل هذا التعبير تصنع على عيني يعني أنني أراك بعيني وأراقبك وألاحظك، هذا هو معناه الذي لا تقبل غيره. ولكن الشاهد من هذا الحديث من هذه الآية جئنا بها للاستشهاد على إيش؟ على الإفراد على عين. ومن أمثلة الجمع قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. يروا يعلموا ولا يشاهدوا؟ يعلموا، لأن العلم أعم من المشاهدة. فأنا أعلم سواء عن السماع أو عن طريق المشاهدة أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. أيدينا جمع أنعاما وهي الإبل وغيرها من الأنعام. فهنا قال مما عملت أيدينا جمع أنعاما فهم لها مالكون. وقوله في العين: تجري بأعيننا يعني سفينة نوح تجري ونحن نراها بأعيننا ونكلأها ونحفظها. ومن أمثلة التثنية قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. يداه اثنتان. نعم في مثال آخر: لما خلقتم بيدي، لكنها أظن سبقت في أول كلام ولهذا ما كررناها. نعم سبقت أين لم نكررها. بل يداه مبسوطتان والضمير يعود لله عز وجل. ومن أمثل وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن. إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن. هنا تثنية. وهكذا هو في مختصر الصواعق عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يعزه. ولهذا لعلكم تحررون الحديث لأن دورناه ما وجدناه في الوقت ما وجدناه إلا في مختصر الصواعق لابن القيم، ولكنه ما عزاه ما ضرب فلان أو فلان حتى نعرف. قال: ولم ترد زيه. ولم ترد صفة العينين في القرآن بصورة التثنية، وإنما وردت بالجمع والإفراد فقط. هذه هي الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين، والجمع بين هذه الوجوه أن يقال. وأعلم قبل أن نذكر الجمع أنه لا يوجد تناقض بين الكتاب والسنة، لا بين الكتاب بعضه مع بعض ولا بين السنة بعضها مع بعض ولا بين القرآن والسنة، لأن الكل من عند الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يوجد تناقض. فإن رأيت شيئا ظاهره التعارض والتناقض وجب عليك أن تعيد النظر مرة بعد أخرى حتى يتبين لك وجه الجمع. فإن لم يتبين لك فما موقفك؟ موقفك أن تكل ذلك إلى الله وأن تقول: آمنا به كل من عند ربنا. لكني أقول لكم إنه لا يوجد شيء من القرآن والسنة ظاهر التعارض إلا وجد له وجه جمع أو وجد له مخرج من هذا التعارض، لكن الناس يختلفون في تخريج هذا الذي ظاهره التعارض. الجمع بين هذه الوجوه أن يقال إن الإفراد لا ينافي التثنية ولا الجمع، كيف الإفراد عن التثنية والجمع؟ لأن المفرد المضاف يعم فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر، صح؟ المفرد المضاف ما يدل يعني ما يدل على أن ما يدل على أن المقصود به واحد فقط، بمعنى ما يستلزم. والدليل قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هنا قال نعمة الله ثم قال لا تحصوها، إذن فنعمة مفرد لكن يراد بها الجمع والكثرة. فمثل عين الله ويد الله لو هي مفردة تشمل كل ما ثبت لله من يد أو عين، إذن لا منافاة الآن بين المفرد وبين المثنى والجمع. نعم، ايش يقول؟ اي لان المفرد